ثم أما بعد، فنتابع حديثنا حول أذكار القرآن الكريم. واليوم بحول الله نجلس مجلسا مع سورة الكافرون، تلك السورة التي جعلها الله جل وعلا براءة من الشرك على لسان رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح أن سورة الكافرون براءة من الشرك، وأن من قرأها كانت له براءة من الشرك. وذلك أن هذه السورة العظيمة من القرآن، حيث يقر فيها العبد بالإخلاص الكامل لله وبإعلان الولاء له وحده والبراء مما سواه. ولذلك كانت بهذا المعنى براءة من الشرك، ولاء وبراء. وعقيدة الإسلام إنما هي قائمة على الولاء والبراء، الولاء لله وحده دون سواه، والتبرؤ مما سواه من الأوثان، سواء كانت أوثانا مادية حسية أو معنوية. فقد يكون المال وثنا يعبد من دون الله، وقد يكون الجاه وثنا يعبد من دون الله، كما قد يكون المال وثنا يعبد من دون الله وهلما جرى. كل ما زاحم توحيد الله جل وعلا في قلبك، أي ما تعتقده في قلبك من توحيد، إذا زوحم بشيء كان المزاحم وثنا. ولذلك اعتبر الحق جل وعلا في القرآن الهوى إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالمؤمن إذن حينما يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يكون قد خلص لله كاملا، إن كان فعلا قد قرأها بقصد حاضر متوجه لله وحده، لا يريد سمعة ولا رياء ولا تسميع، وإنما يريد أن يعلن لمولاه الذي خلقه أنه عبد خالص له. تقرير عبودية العبد على لسان هذا العبد تلاوة للقرآن الكريم، تلك أعظم أنواع الذكر، وذلك أعظم أنواع التعبد باللسان. ولهذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن فاجتمع بشكل كامل في سورة الكافرون. شيء مهم جدا أن يستحضر العبد في عبادته الله جل وعلا، في عبادته الله جل وعلا، أن يستحضر أنها هنالك أعداء يريدون أن يفتنوه عن عبادته لله. وعلى رأس هؤلاء الأعداء إبليس، الذي اتخذته الشياطين إلها يعبد من دون الله، ومن صار على دربهم. ولذلك قال الحق جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا المعنى شيء قل ما ينتبه إليه في السير إلى الله جل وعلا، ومنه يدخل إبليس على الإنسان فيوسوس له ويحرفه عن قصده، بل قد حرف فعلا وقد حرف كثيرا من العباد في التاريخ، من الأغاليط التي تذكر في بعض كتب التربية التي ألفها الناس، أنه قيل لأحدهم ألا تلعن الشيطان أو ألا تستعيذ من الشيطان بالله رب العالمين، فقال لا مكان عندي للاستعاذة من الشيطان على اعتبار أنني مشغول بالله. هذه دعوة باطلة وكاذبة. يعني شي واحد من العباد، وقيل امرأة، ما كيهمناش الأسماء الآن، تحضروا بعض الأسماء ولكن العلم لله، واش قالوا هذا الكلام ولا ما قالوا شيء، لكنه كلام قيل في التراث تعبدي التربوي. قالوا ليه واش انت ما كتستعدش بالله من الشيطان، ما كتلعن الشيطان؟ قال لي مودي انا ما مساليش، ما كتحليش على بال ابليس، ما كنفكروش، لانني بما انني مشغول بالله مطلقا ما كيجيش كاع الشيطان لبالي باش نستعد بالله منه. قلت هذا كذب، ما يمكنش. اذا كان الانبياء وهم من هم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم على أحوال كثيرة، عند قراءة القرآن وعند الاختلاء وفي مواقع متعددة، ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان ذلك كذلك، فمن باب أولى وأحرى أن يكون من دونه من الناس أحوج إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه إما أنك سائر إلى الله جل وعلا على كمال، وإما أنك سائر إليه على مجاهدة. ومن يسير إلى الله على كمال بدون مجاهدة هذا لا وجود له، هذا الملائكة، لأن الملائكة قد جبلت على العبادة وكانت جبلتها أي طبيعتها الإنقياد والطاعة لله، لا تعرف المعصية، وليس من فطرتها ولا من طبيعتها ولا تستطيع حتى التفكير في ذلك. سلبت المعصية، يعني القدرة على المعصية أو التفكير في المعصية، يعني هذه ما عندهاش، مسلوبة هذا الأمر، هذا مسلوبة هذا المعنى، ما عندها هذا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طبيعتهم هذه فطرات فيهم. أما الإنسان فقد خلقه الله جل وعلا من طين ونفخ فيه من روحه، فكانت فيه الشهوات والنزغات والقابلية للارتكاز، وكان على مراتب في الإيمان، من أعلى مراتب الإيمان التي حققها الأنبياء ثم الصديقون إلى أدنى تلك المراتب إلى أقصى دركات الإبليسية. فالإنسان بين هذه المراتب يجاهد نفسه في الله جل وعلا. والقرآن الكريم صريح جدا في الآية التي ذكرت، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فهنا تقرير أمرين جوجدي المسائل. الأول أن الله عز وجل يعطينا حقيقة على سبيل الإخبار، تخبرنا واحد الحقيقة، أراه الشيطان عدو لكم، عدو مبين، أنت ما تعديش هو غدي عدي، سيؤذيك بوسوسته وسيجتهد عليك لإضلالك، هذه صناعته وتلك طبيعته. مع مرك ما تصور أنه إبليس شنار يعطيك اتقار، هذا لا يكون، إذن ما بقى شيء إبليس، تحول صار ملكا. فمدام الشيطان أعادنا الله وإياكم منه، هو الشيطان وذريته وقبيله، فلن يكون إلا موسوسا، ولن يكون إلا غارا، ولن يكون إلا مضلا. إن الشيطان لكم عدو، بجملتين اسميتين مقررتين بتوكيد، ويكفي بالجملة الاسمية قبل التوكيد توكيد، يعني هذه حقيقة ثابتة، يعني من نهار كان الشيطان شيطان إلى أن يبعث الناس، والشيطان يقوم بوظيفة الإضلال والعداء لبني آدم. ثم تأتي الحقيقة الثانية وهي أمر ماشي خبر، لو خبرنا قال لك راه رد بالك، راه إبليس هالطبيعة دياله سيضلك، سيجتهد على إضلالك وعلى إخراجك عن جادة الصواب. وجاء الأمر أو الحقيقة الثانية فيها أمر تكليف، تكليف وهو فاتخذوه عدو، والأمر للوجوب كما هو مقرر في الأصول، إلا أن تصرفه قرينة إلى غير ذلك، ولا قرينة البتة تصرف هذا عن دلالته، أي هذا الأمر باش يعطيك الندب أو يعطيك الإباحة هذا أو الجواز هذا غير موجود، بل وجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا، فإن لم نتخذه فعقيدتنا مخرومة وإيماننا ناقص، إيماننا سيكون ناقصا والعياذ بالله إن خالفنا هذا المنطق القرآني الرباني، لأن هذه الآية تشكل قسما هاما من عقيدة الإسلام، وهي التبرؤ من كل ما زاحم توحيد الله جل وعلا. فأن تتخذ الشيطان عدوا يعني أنك تخلص لله العبادة والولاء باتخاذ إبليس عدوا، ولهذا جاءت سورة الكافرون بهذا المعنى، ولا وخطاب لحزب الشيطان وهم الكافرون، قل يا محمد يا مسلم، كل مسلم صلى الله عليه سيدنا محمد، قل يا أيها الكافرون، وجاء هذا التعبير بالنداء الدال على البعد، رغم الهيه يا أيها الكافرون، مع أنهم يعني من ناحية الجغرافية والزمانية والمكانية اللي كان فيها الخطاب القرآني يتنزل، كان كيتنزل على سيدنا محمد في واحد اللحظة اللي كان عايش في وسط الكفار بمكة ضايرين به في كل مكان، بل هم أنئذ أغلبية الناس ذيك اللحظة اللي نزل فيها سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وبعدهم لأنهم بعاد عليك في الشعور، بعاد عليك في الإحساس، بعاد عليك في المحبة، بينك وبينهم على المستوى النفسي ما بين المشرق والمغرب، فالكافر حتى ولو كان جار لك بينك وبينه مسافة بعيدة، هي المسافة التي بين الخير والشر وبين الحق والباطل. فجعلك تنادي الكافرين بأسلوب النداء الدال على البعد من أجل إبعاد الشعور بهم تقربا أو تقريبا إلى أقصى غاية، لأن الذي باعد بيننا وبين الكافرين والذي فرق بيننا وبين الكافرين هو المعبود، معبودنا واحد هو الله جل وعلا، ومعبودهم الشياطين. فلا يلتقي الخير والشر والحق والباطل أبدا. لا أعبد ما تعبدون، تقرير وتأكيد ونفي للحال وللاستقبال، أنني بريء، تبرأ البراءة التامة من كل معبود مما سوى الله جل وعلا. وعبر بهذه الكلمة اللي تكلمنا عليها مرارا أنها دالة على الجهالة. ما تعبدون، عبدوا الفلوس، عبدوا إبليس، عبدوا الحجر، وكل ذلك في نهاية المطاف إبليس، تجليات للشيطان، مظاهر إبليسية لمن يعبد المال من دون الله رب العالمين، أو لمن يعبد جاها أو قبيلة أو عرقا أو ما شئت، كل ذلك عبادة لغير الله جل وعلا، وكل ذلك تجليات شيطانية تتبرأ منها وتخلص لله ربك الذي خلقك وخلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا تمام تبرؤ من براءة، براءة من الشرك، والشرك أسوأ ما قد يتطرق إلى نفس المؤمن من الشر، أسوأ ما يمكن يقيسك، أعاذنا الله وإياك منه، من الذنوب والموبقات، أسوأ ما يمكن يقيس الإنسان المسلم من الذنوب والموبقات الشرك، إن الشرك على ظلم عظيم. ولذلك في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخاف خوف كبير من الله جل وعلا، ولذلك كان أخوف المؤمنين من الله، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له من أن يقع في الشرك، ويستغفر الله لما لا يعلمون من الشرك الخفي الذي قد يدب في الإنسان دبيب النمل. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها قائمة على ذمنا، شرح العقيدة كيقولوا نفي وإثبات، نفي وإثبات، أشهد أن لا إله كتنفي جميع الآلهة وتثبت ألوهية رب العالمين الله وحده لا شريك له. فلذلك إذن لما كتقرأ سورة الكافرون مش كدير، كتصرف لا إله إلا الله، كتصرفها، كتصل الأوجوه ديالها والإمكانات ديالها، فتنفي وتثبت، تنفي كل شرك عن قلبك ووجدانك، وتثبت التوحيد الخالص لله الواحد القاهر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فتنفي عنهم أن يكونوا مثلك، لأنك أنت خالص لله فيما أنت فيه من العبادة، ما أعبد، فهذا الذي أعبده لا تعرفونه أنتم. ولذلك هو هنا عبر ما، ما أعبد ذلك الشيء كان عبده، يعني الكفار لا يعرفونه، لا يعرفونه، ولو عرفوا حقا ما عبدوا أحدا سواه، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، تقرير وتكرير ونفي وإثبات، شيء عجيب جدا. وكلما العبارة كتعود كلما تطهر القلب تطهرا، ما كاينش في القرآن يعني المعودة هكذاك، كل شيء تكرر في القرآن فإنما التكرار ظاهر فيه، ولا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، يعني أي حاجة شفتها تعودت في القرآن راه غير ظاهر ديالها اللي كيتعاود، جميع الآيات اللي تعرف حل في الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان أو ما شابه ذلك، حتى الأذكار حينما تسبح الله 33 أو 170 في التسبيح والتحميد والتكبير وما شابه ذلك لا شيء يتكرر. وكذلك سورة الفاتحة لما تقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة والرابعة لا شيء يتكرر، العبارات تعاد بينما المواجيد أي الوقع ديال القرآن لمن يقرأ القرآن حقا ولمن يذكر الله حقا يتجدد، ولا يقال يتكرر، يتجدد. فكذلك ذكر الله جل وعلا من باب أولى وأحرى بالقرآن الكريم. يعني واحد العالم أعطى واحد مثال مادي حسي تمثيل يعني من أجل التقريب ولا مشاحة في المثال، ولله المثل الأعلى. شي واحد كيكون قدام شي قلتا ديال الماء، واحد البركة كبيرة هادئة، الماء وقف ما كيمشيش، بحيرة، وكيرمي واحد الحجرة، فإذا الحجرة كترسم دائرة فتتسع الدائرة، ثم تنبثق عنها دائرة أخرى وتتسع وأخرى وتتسع وهكذا، اللي كترمي شي حجرة في الماء كتشوف هذه الملاحظة ديال الدوائر كترسم وكتكبر وكتكبر وكتكبر. فأنت حينما تقول مثلا على سبيل المثال الله أكبر في الذكر ديالك أو لا إله إلا الله أو ما شئت، ونبقى مع المثال ديال الله أكبر ثم نعود إلى الكافرون ليتبين ذلك بصورة أجلى بحول الله عز وجل. هذه أكبر صيغة ديال تفضيل، أكبر من شي حاجة، لكن بما أن المعنى معروف ما كيتذكرش، يعني الأكبر الذي هو أكبر منه، هذاك منه لا يذكر، لأنه المقصود به الخلق، فالله أكبر من كل شيء، وما من شيء من بعد الله إلا وهو خلق من خلق الله. فإذا أكبر يجيك البال بشي حاجة، خاصة وأن الإنسان حينما ينطق بالكلمة ينطق بها في سياق ولذكر الله أكبر كما في كتاب الله جل وعلا. جاءت هذه في سياق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان كيقول أنا عندي هذا الموبقة مثلا أو هذا الذنب غلبني، أذكر الله في الصلاة، صلي سينصرك الله على ذنبك. شكون اللي كبر الذنب ديالك؟ الله جل وعلا، الله أكبر. ولذلك قال ولذكر الله أكبر، أكبر من أي ذنب، فكل ذنب مهما كان إذا ذكرت الله بصدق وتبت إلى الله في ذلك بذلك من ذلك كان ذكر الله ماسحا ناسخا لكل سوء ولكل شر. فإذن كيجي البال هذا المفضل عليه، فلما تقول الله أكبر أكبر قطعا من شيء ما كيجي البال، فثم يبدو لك أن هذه العبارة اللي هي الله أكبر يعني أكبر حتى من هذا المعنى الذي حضر ببالك. نعطيه مثال، الله أكبر سبحانه وتعالى من خلقه كذا أو كذا أو كذا، يعني وأكبر وأكبر وأكبر، لأنك لا تستطيع أن تجعل لله جل وعلا حيزا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فدائما الوجدان ديالك يتسع يتسع إلى ما لا نهاية، لأن الله جل وعلا لا تدركه البصر وهو يدرك البصر، لا يحيط به جل وعلا شيء وهو بكل شيء محيط. فلذلك أكبر بقيت مطلقة مرسلة من المفضل عليه، ما فيهاش الله أكبر من الأرض سبحانه جل وعلا، الله أكبر من الإنسان، أو الله أكبر انتهى من أي شيء مهما كان. فلذلك هذه العبارة كلما عودتها الله أكبر كتعطيك معنى جديد، أكبر أكبر دائما معنى جديد، أكبر من كل شيء ومن أي شيء يخطر على ذلك. وكذلك التوحيد والتكبير ضرب من ضروب التوحيد، كذلك التوحيد المقرر في سورة الكافرون بهذه المعودة الظاهرة، فكل ما يخطر ببال الكافر مما يجده المسلم في عبادة الله هو غير ذلك، وكل ما يمكن أن يجده الكافر في عبادة الشياطين المؤمن يتبرأ منه. يعني أشكال الشرك كلها مهما تعددت وكيفما تعددت أنت تتبرأ منها، وتتبرأ منها على الثبات الدائم المستقر المستمر اليوم وغدا وبعد غد إلى يوم القيامة. فلذلك الكافرون كتعطيك إحساس بأنك عبد لله بهذا المعنى الدقيق ديال الإضافة، يعني نزيد نبسط هذا الكلام هذا بأنك انت ديال الله ماشي ديال غيره، لست لغيره، هم للشياطين هم لغير الله، الكافرون هم لغير الله، وغير الله شتى كالظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فأحد النور وعدد الظلمات. الكافرون وطواغيت الكفر التي يعبدونها من دون الله شتى، بينما أنت توحد الواحدة الفرد الصمد جل وعلا، تتبرأ من كل ما سواه وتفرد العبودية له وحده دون سواه. حقيقة يعني هذه براءة عجيبة كتعطي الإنسان واحد طمأنينة وسكينة وراحة، وتعطيه أيضا نسبة، أي نسبة إلى الله، ديال من؟ ديال الله. فأنت تعبد الله وتبرئ نفسك من عبادة ما سواه، وتقرر ذلك وتعيد ألفاظه ظاهرا، لكنك تؤكد ذلك المعنى بل تجدده في قلبك، كتجدد التوحيد في قلبك في كل عبارة جديدة، لا أعبد لا أعبد لا أعبد، يعني ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. في نهاية المطاف كتجي الخاتمة الحاسمة لكم دينكم ولي دين. شيء حقيقة عجيب جدا، هذا يكون له من الآثر على قلب العبد المؤمن أنه يرزق السكينة إلى مولاه والاطمئنان إلى أنه سيتولاه. ولذلك أنا إذن حينما تدعو مولاك لا يردك بإذن الله جل وعلا، لا يردك، لأنك صرت له، هو أنت بغيت ولا كرهت راك ديالو، ولكن الآن تقرر هذا في إحساسك، وهذه العبادة كيوقع في القلب ديالك وفي الإحساس ديالك كتوجده كتذوقه وتشعر به أنك أنت ديال مولاك. فإذا تقرر هذا في قلبك الله جل وعلا آنئذ يبسط إليك الرضا، وهو هذاك المترجم في قول الله جل وعلا أو المعبر عنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الإيمان المطلوب إنما هو غاية الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا بإقرار عبوديته، أي إقرار العبودية لله جل وعلا، بإقرار العبودية لله جل وعلا وبإقرار الربوبية الكاملة له على خلقه سبحانه وتعالى، وأن لا من جاء منه إلا إليه وأن لا من جاء منه إلا به. ثم بعد ذلك تقطع كل صلة على المستوى النفسي الشعوري، كل صلة بينك وبين الكفر وعقائده وأباطله. شيء عجيب جدا في هذه الصورة حقيقة، صورة الكافرون بهذا المعنى تخلص المؤمن من أن يجد لذة في التشبه بالكفار. هذا المرض اللي عندنا في هذا الزمن، حيث الناس يتشبهون بالكفر والكفار في كل أحواله. لو أن المسلمين فعلا عندهم ذوق قرآني صافي لما أحب أحد شيئا من معاني الكفار. المقاييس الجمالية القرآنية لمن أبصرها ورآها وتذوقها يجدها تحكم على أذواق الكفار بالفساد. كثير من الأمور يعني وبدون تفصيل، كثير من الأمور في الأشكال وفي الأحوال وفي العلاقات الاجتماعية وفي كثير من أمور المعاملات أيضا لدى الكفار صارت زينة وكمالا يطلب اليوم، مع أنها في عقيدة الإسلام وفي أخلاق الإسلام أباطيل. لكل مسلم فعلا كي يقرأ سورة الكافرون بعين البصيرة لا كره أن يكون مثلهم، ولا منسوبا إلى أحوالهم ولا إلى عقائدهم وتقاليدهم، ولوجد الراحة كل الراحة والسكينة كل السكينة في أن يكون من المسلمين، بل يحمد الله على أن أكرمه أن جعله من المسلمين وقال إنني من المسلمين. فرح كبير وسرور لدى العبد المؤمن لما يشعر بأنه واحد من المسلمين، مينا واحد من الجماعة ديال المسلمين. شو عظيم. مع الأسف فعلا البعد عن كتاب الله جل وعلا وهجران حقائق القرآن أدى فعلا إلى اختلال المفاهيم وأدى إلى تشوه الأذواق والأحاسيس، حتى صارت مقاييس اليهود والنصارى تطلب لذاتها على أنها الكمال في كل شيء، طريقة العيش طريقة الحياة طريقة التفكير أنها مقاييس بهامية، يعني كما يعبر حيوانية، تعبير بالحيوان ألطف، بهامية نسبة إلى البهيمة. المقاييس القرآنية هي مقاييس النعمة حقيقة، كتبصر العبد بالنعم، ولا يتذوق النعمة في الدنيا حق التذوق إلا مؤمن. يعني فرق كبير بين تمتع المؤمن بالحياة الدنيا، خلينا الآن من الآخرة، الحياة الدنيا وتمتع الكافر. تمتع الكافر تمتع شهواني بهمي، بينما تمتع المؤمن تمتع بالحياة، الحياة والله لا يعرف الحياة حقا حتى في شقها الدنيوي إلا الإنسان المسلم المبصر لحقيقتها، دعك من الغافل اللي تابع أحوال اليهود والنصارى، هو الذي يتذوق الحياة حقا. يأكل الإنسان زيتونة وترفض الخبز ويشعر بلذة النعمة ويجد فعلا جمال الرزق ونور اسم الله الرزاق، واحد السعادة واحد الغبطة واحد الجمال، يتذوق الحياة حقيقة. ويجلس الكافر أو الضال التائه على مائدة فيها بين قوسين مار زوطب، ولن يجد أبدا ذلك الشعور الذي يجده صاحب الزيتونة، ولن يبصر ذلك النور الذي أبصره صاحب الزيتونة، لأن المؤمن حينما ينظر إلى النعمة يجد فيها اسما من أسماء الله قد تجلى بأنواره، الخالق الرحمن الرزاق. زيتونة وحدة كترفعك إلى فضاء ومقام السماوات، أنك تخليك تعيش لحظات كونية من بدء الخلق وبدء الإنعام، كيف بدأ الله الخلق وكيف أنعم ما أنعم على عباده زيتونة واحدة، وهذا لا يكون إلا لمؤمن ولد مؤمن. أما العقل ديال الكفر مسدود مسدود، مقفل، يعني مهما أوتي من عبقرية لما كتعطالو الشهوات ديالو كيبقى العقل ديالو مسدود في ديك اللحظة مربوط بهذيك الجغرافية لهذيك المائدة، لا يبصر وراء ذلك شيئا، لأن العين اللي تشوف هي عين الإيمان ما عندوش. ولذلك عجبا كل العجب للذي يملك بين يديه هذا القرآن ويأبى إلا أن ينظر إلى الحياة بغيره، إذن يكون أعمى. لكم دينكم ولي دين، لا يلتقيان أبدا، الكفر والإيمان وأحوال الكفار وأحوال المؤمنين وعقائد الكفار وعقائد المؤمنين ومشاعر الكفار ومشاعر المؤمنين لا يلتقيان. هذا المعنى الوجداني الذي يذيقه الرب العظيم للمؤمنين بآيات كلمات قلائل من حيث العدد لا حصر لها من حيث المعاني والتجليات الإيمانية، نعمة وأي نعمة. ولذلك جعلت سورة الكافرون من صور الذكر، ذكر الله جل وعلا بالقرآن، يعني بشكل مخصوص. وكررنا وعودنا القرآن كله ذكر، لكن فيه آيات وصور خصت للتلاوة بل للإكثار من التلاوة ولتكون من أوراد المؤمن الدائمة الكثيرة. منها سورة الكافرون، كيسميوها شيء سورة الكافرين، كيسميوها سورة الكافرون، الإضافة ما كتخدمش في تركيب القرآني ديال أسماء الصور، هذه معروفة قاعدة مقررة في علوم القرآن، سورة المنافقون وسورة الكافرون، لا تقول سورة المنافقين ولا تقول سورة الكافرين، قل سورة الكافرون وسورة المنافقون، غير في الأسماء طبعا. فإذا العبد حينما يلتجئ إلى الله جل وعلا، الآن حول نصور ثمرة ديال الذكر بسورة الكافرون، حينما يلتجئ إلى مولاه مقررا هذه العقيدة الرفيعة، ما خصوش يبقى يعني على المستوى الذهني هو كيقرأ والعقل ديالو يعني غير مع الأشكال ديال العبارات لا أقل ولا أكثر، واش بدا الصورة في نوصل الصورة كمل الصورة، بل ينبغي له أن يجعل الصورة سيرا إلى الله جل وعلا بوجدانه وبقلبه. فأنت تخاطب الكفار ما حيث يعني السياق ديال الصورة ركا تقول قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولكن خصك تعيش واحد المعنى وهو أنك تستحضر بأنك بين يدي الله، ركا تكلم في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة الأمر. فالله جل وعلا من فوقك يرقبك وأنت تتلو وتذكر، لأنك كدير تذكر الله، هذا ذكر، هذا ذكر لله جل وعلا، فتعترف لربك وتشهد ربك، هذا السياق، هذا المعنى ديال الذكر في الصورة وفي غيرها، تقول يا ربي إني أشهدك واعلم أنني أقول لهؤلاء الكافرين قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فالنتيجة إنما أنا أعبدك وحدك أنت، وقد قاطعت كل معبود وكل مرجو عند الكفار والكافرين. فإذا الجهاد ها هنا، أنت هو الأول اللي راك عبد بين يدي مولاك تقر بالعبودية، ثم قبل ذلك وبعد ذلك ربك سبحانه وتعالى من عالو من الفوق يشهد عليك، وأنت بين يديه تستحضر أنك بين يديه تقرأ وتناجيه بالقرآن العظيم، ثم تخاطب الكفار دائما بين يديه، راك على عينه سبحانه وتعالى كي تصنع الوجدان ديالك اللي غادي يتصفى تصفية، كدير واحد العملية ديال تصفية للقلب ديالك، ولتصنع على عيني كدير واحد العملية ديال تصفية للوجدان ديالك. شنو هي التصفية؟ ديك الشوائب ديال الشرك الظاهر والباطن المعلوم والخفي تتخرجها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كتصفي. فالمؤمن معرض للشرك الخفي حتى وإن نجا وعين من الشرك الظاهر الجلي، يعني انت عارف الشرك الكبير فينا هو، اذا كتقطعو كتبعد عليه، ولكن لا احد يامن الشرك الخفي فيحتاج الى التطهير اليومي منه. الشرك الخفي له صور متعدده تترى لا تنحصر، يمكن الانسان في بعض الاحيان يعني يحصل له تعارض في الوقت بين حقين، حق لله الاذان كيودن يمشي يصلي وجات بيع وشراء، فهذه الحاله اذا يعني غلب على أنه يسبق البيع والشراء حصل له شرك خفي، هو ما سقله الخبر شرك خفي، لأنه الشرك يوقع ديك الساعة، يعني كيوقع له نقص في الإيمان باسم الله الرزاق، ويحصل له نوع من الاعتقاد الخفي، هو ما ردلوش البال، الاعتقاد الخفي في السبب اللي هو هذيك البيعة وشريها، وهي غير سبب الرزق، بينما الرزاق مسبب الأسباب هو الله جل وعلا. إلا ما طلع الرزق في ذاك السبب، مولاك اللي دار لك الرزق في ذاك السبب غادي يدير لك بإذن الله الرزق في سبب آخر. ولذلك في الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت حسب هذيك البيعة وشريها، كاين أشياء أخرى راك مازال ما شفتهاش، ما حسبهاش، ربي يجعلها لك أسباب أخرى. فهذا شرك خفي، لأن الشرك اللي ظاهر كتكون عارف اش كدير، والعياذ بالله هذا خطير خفي. تلتجئ إلى فلان وعلان وتقدم له بعض أشكال التعبد من دون الله، هذا والعياذ بالله خطير جدا، هذا زلزال ديال العقيدة. أما مثل هذا فيقع لكثير من الناس، فيما وقع لك بهذه الصورة كيوقع لك صورة أخرى، صوره كثيرة صعيب على الإنسان يحصرها. فلذلك يحتاج العبد إلى تطهير قلبه من الشرك الخفي يوميا. إلا ما جاك في الصورة ديال التجارة يجيك في الصورة ديال الأولاد والأطفال والأبناء، عندك ندير هذه وما تبقى هذه وكذا، أشكال كثيرة على كل حال، صعوبه جدا أن الإنسان يحصيها. أحوال في المجال الاجتماعي، في المجال ديال المال، كل المجالات كيف فيها الشرك الخفي. ولذلك سن لنا أن نكثر من الكافرون، ومن أمثال ذلك فيها البراءة من الشرك، البراءة من الشرك، لأن كمال التوحيد لا يكون إلا بالبراءة مما سواه. وكذلك إخلاص عبادة الله لا يكون إلا باتخاذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يستحيل أن يكون أحد فعلا قد أحب الله كمال المحبة وهو لا يكره الشيطان. إذا ما كتحسش بالبغض لإبليس والكره للشيطان، المحبة ديالك مازال ما كملش لله عز وجل، لأن تمام المحبة لله لا يكون إلا بكره عدوه. الشيطان عدو مبين لله جل وعلا. أول من نازع الله سلطانه إبليس، نازع الله سلطانه، لأنه حينما أبى أن يسجد لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الاستكبار يتضمن إنكارا لحكمة الله في الأمر، قال أنا خير منه، هذا معنى خطير جدا. لذلك الله عز وجل غضب على إبليس وطرده من سماواته وأمر برجمه بالشهب، فكان مرجوما إلى يوم القيامة. يعني بحال كيقول لرب العالمين زعما راك غلط في اتخاذ هذا القرار، علاش نسجدوا لادم وانا خير منه، انا اللي خصهم يسجدوا ليا، انا خير منه. هذه منازعه الله عز وجل، كيتزحم مع رب العالمين في الحكمه وهو الحكيم الخبير وفي السلطان. ولذلك هذا عدو مبين، كان كذلك لله ثم لادم ثم لذريه ادم الى يوم القيامه، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فمن لم يتخذه عدوا لا يمكن أن يجد المحبة لله كاملة، ما يذوقهاش. وكذلك من لم يتبرأ من الشرك كل يوم وعلى تمام وكمال لن يجد حقيقة الإخلاص لله في العبادة، ما تديهاش ما تصبحهاش، لأنه عليك أن تتبرأ يوميا من هذا الشرك الذي يعرض لك في تجارتك، في وظيفتك، في مالك، في أبنائك، في أسرتك، في علاقاتك مع الناس، في محبتك للناس، في بغضك للناس، كل الأحوال يعرض لك الشرك الخفي. غادي هو يعني إبليس شياطين لعنهم الله وأخزاهم وأعاذنا الله من شرهم وشرورهم، خدامين كيرميو لك السهام ديال الشرك الخفي، وطمعين أن يعني طمعين أنه يردك من الشرك الخفي للشرك الأكبر. فهذا مما ينبغي أن يتقرر. ولذلك كانت سورة الكافرون علاجا ودواء وشفاء وجب على المؤمن أن يأخذه يوميا، يوميا يتناول دواء الشرك وهو سورة الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين، ونعوذ به جل وعلا أن يجعلنا من المشركين، ونسأله أن ينجينا من كيد إبليس الرجيم.